أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى سيدنا ومولانا بقية الله تعالى في الأراضين نرفع آيات التعازي في أجواء ذكرى شهادة أمه الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام. نلح في الطلب أن يقبلنا سلام الله عليه في المعزين، أن لا يعرض بوجهه الكريم عنا. كيف أن الشخص الذي يذهب إلى تقديم التعازي وهو يخاف أن يعرض المعزون أهل العزاء أن يعرضوا عنه؟ نريد أن لا يعرض مولانا بقية الله في الأراضين ونحن نقدم التعازي له بوجهه الكريم عنا، فلسان الحال على الدوام: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فترضى؟ ها نحن سيدي يا ابن الزهراء مع تقديم التعازي نحاول أن نقترب منكم، نحاول أن ننير عقولنا وقلوبنا وبيوتنا بمعرفة أمك الزهراء عليها السلام، لنوالي من رضيت عنه ونعادي من غضبت عليه. ولذلك سيدي نحاول أن نزداد معرفة بما جرى على الزهراء عليه السلام بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الحديث القسم الأول بعنوان سيرة الزهراء عليه السلام بعد شهادة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. أتناول ذلك من خلال الروايات. الرواية الأولى حول أن الزهراء عليه السلام عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 75 يوما. في هذه المدة كان جبرائيل عليه السلام ينزل عليها ويحدثها بما يجري على ذريتها من بعده. هذه الرواية صحيحة السند كما سيأتي توضيح ذلك، وهي مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، ونصها كما يلي: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد. لا يمكننا أن نفهم حقيقة حزن الزهراء سلام الله عليها. نحن الآن بعد قرون عندما نتذكر الفجيعة الأعظم يتأثر كل شخص منا بحسبه، بحسب النور الذي أبقته الظلمات في القلب. فكيف بنفس المصطفى الحبيب، روحه التي بين جنبيه وهي ترى هذه الفجيعة أمامها، ثم يحصل بعدها ما حصل. وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه في الجنة، ويخبرها ما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي يكتب ذلك سلام الله عليه. هذه الرواية عظيمة جدا وسندها صحيح. ممن صرح بذلك؟ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، قال في مقدمة ذكره لهذه الرواية: في الكافي الشريف بسند معتبر. ثم تكلم حول هذه الرواية كلاما طويلا أذكر منه بعض المختصرات. الأمر الأول الذي أكد عليه الإمام الخميني رضوان الله عليه بعد تأكيده على صحة السند، اعتبار السند، بيّن أن مجيء جبرائيل إلى الزهراء عليه السلام يدل على عظمة غير عادية للزهراء، لأن جبرائيل سلام الله عليه لا ينزل على أي شخص، وإنما ينبغي أن يكون هناك تناسب بين الشخص الذي ينزل عليه جبرائيل وبين الروح الأعظم جبرائيل. هذا التناسب متحقق في الأنبياء، وهذا التناسب متحقق في الزهراء عليه السلام، لأنها روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مجرد أنه جبرائيل كان يجي ينزل على الزهراء سلام الله عليها، طبعا بغير أمور التشريع، يعني الإمام بصرح أنه الوحي أو نزول جبرائيل للتشريع هذا انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كان نزول جبرائيل لغير أمور التشريع، كان يخبرها بمكان أبيها في الجنة وبأي حال هو صلى الله عليه وآله، ويخبرها بما يجري على ذريتها من بعدها. طبعا الإمام الخميني بالأثناء بيقول: أليس من المحتمل أن يكون جبرائيل عليه السلام حدث الزهراء عليه السلام عن الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هذا شيء طبيعي جدا، يجري على ذريتها من بعدها. وبهالسياق هذا فينا نقول أنه أليس من المحتمل أن يكون قد حدثها عن المقاومة الإسلامية في لبنان وهالتوفيقات الإلهية بضرب سيد الشهداء وطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، أيضا هذا شيء طبيعي. لكن النص هكذا: كان جبرائيل يحدثها بما يجري على ذريتها من بعده. الشغل الثاني اللي بأكد عليها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هون بهالمقام، أنه جبرائيل مش إجا مرة ومرتين، طيلة 75 يوم كان جبرائيل، هيك تعبير الرواية، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها خلال 75 يوم، كان يأتيها، هذا بيسموه ماضي استمراري، يعني تكرر مجيء جبرائيل كثيرا خلال هالمدة. لما تقول كان هالشخص يجي لعنا، يعني كان يجي لعنا عطول، ما بتقول إجا لعنا، إذا إجا مرة أو مرتين بتقول إجا مرة ولا مرتين، لكن إذا كان بتردد كثير بتقول كان يجي لعنا، كان يتردد. تعبير وكان جبرائيل يأتيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه في الجنة ويخبرها ما يكون بعدها في ذريتها، معناها أنه تردد، تكرر مجيئه كثيرا. تردد إليها تعجل فرجهم. إذن الإمام الخميني بيستنبط أنه أصل مجيء جبرائيل بدل على عظمه، تكرار المجيء بدل على عظمة خاصة. بيقول الإمام أنا لم أجد مثل هذا التعبير مع أي نبي من الأنبياء. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبوها ما يسر عظمتها أنها من العظم المحمدية. الأنبياء الآخرين هذا التعبير بيقول الإمام يجعل هذه المنقبة للزهراء عليه السلام أعظم مناقبها، أنه كان جبرائيل يأتيها يعني يكثر المجيء إليها، هذه أعظم منقبة للزهراء سلام الله عليه. تعبير الإمام بيقول إني أعتبر هذه الفضيلة للزهراء عليه السلام على الرغم من عظمة كل فضائلها الأخرى أعتبرها أعلى فضائلها، حيث لم يتحقق مثلها لغير الأنبياء، بل لم يتحقق مثلها لجميع الأنبياء. مش كل الأنبياء كان يجي لعندهم يتردد لعندهم جبرائيل بهالترتيب، وإنما للطبقة العليا منهم ولأعظم الأولياء، إلى أن يقول وهذه من الفضائل المختصة بالصديقة سلام الله عليه. من جملة علمائنا اللي أكدوا أنه هاي الرواية صحيحة المرجع الراحل الميرزا جواد التبريزي، بيعبر عنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاطمة مكثت، بيذكر الرواية. طيب هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية حول القميص، قميص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي غسله به أمير المؤمنين سلام الله عليه. كانت الزهراء عليه السلام تطلب من أبي الحسن أن ترى هذا القميص فتشمه، طلبته، جاء بالقميص، يعني طبعا هو كان محتفظ فيه كأنه بده يحافظ عليها أنه ما يكون قدامها على طول، فشمته أغمي عليها. فبعد ذلك الأمير عليه السلام غيب قميص رسول الله صلى الله عليه وآله عنه. الرواية هكذا عن علي عليه السلام قال غسلت النبي صلى الله عليه وآله في قميصه، فكانت فاطمة تقول أرني القميص، فإذا شمته غشي عليها، فلما رأيت ذلك غيبته. الرواية الثالثة الزهراء عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحنين العجيب الذي لا يفقهه البشر والبكاء الدائم، ولحد لا مش مفهوم، بيختلفوا انه شو يعني اهل المدينة يضاجوا من كثرة بكاء، لانه كانت تبكي ويأتي الناس وصير الجو جو يعني. هلأ بمجلس الفاتحة بضيعة اللي بيكون في فجيعة هيك، والناس كم يوم بيجوا، الجو اللي بصير جو غير عادي، وكان هذا الجو وين؟ في قلب المسجد النبوي، يعني البيت ما هو بقلب المسجد، يعني كأنه بقلب القصر الجمهوري، الانقلابيين اللي عاملين انقلاب بالضيعة ومن أصل تجمع الناس. المهم في هالفترة الزهراء عليه السلام أحبت أن تسمع صوت المؤذن، مؤذن رسول الله، لأنه هالأذان بذكرها بشغلات كثير، فطلبت من بلال أن يؤذن. لما نوصل لعند أشهد أن محمدا رسول الله أغمي عليها، فصاح الناس بظنوا أن الزهراء استشهدت، قالوا لبلال أمسك. بعد إذن أفاق سلام الله عليها، طلبت أن يكمل، قال سيدتي اسمحي لي، يعني شايف أنت شو عم بصير فيك، فأعفته من إكمال الأذان. الرواية هكذا أوردها الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. لما قبض النبي صلى الله عليه وآله امتنع بلال من الأذان، ما كان يعود يأذن، فهي فقدت بالإضافة إلى فقد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الصوت اللي كان يذكر بالصلاة وخصوصياته، يعني إلى علاقة بذكرياتها الأساسية مع النبي صلى الله عليه وآله. قال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن فاطمة عليها السلام قالت ذات يوم: إني أشتهي أن أسمع صوت مؤذن أبي صلى الله عليه وآله بالأذان. فبلغ ذلك بلالا فأخذ في الأذان، فلما قال الله أكبر الله أكبر ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك من البكاء. فلما بلغ إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله شهقت فاطمة عليها السلام وسقطت لوجهها وغشي عليها، فقال الناس لبلال: أمسك يا بلال، فقد فارقت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله الدنيا، وظنوا أنها قد ماتت، فقطع أذانه ولم يتمه، فأفاقت فاطمة عليها السلام وسألته أن يتم الأذان فلم يفعل، وقال لها: يا سيدة النسوان، إني أخشى عليك مما تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان، فأعفته عن ذلك. الرواية الرابعة رواية طويلة وشديدة الأهمية، وهي أيضا صحيحة السند، لذلك المضامين الموجودة فيها بتحل مشكلة البحث بكثير من الأمور. هذه الرواية تتحدث أولا عن أن الضرب سبب شهادتها عليه السلام، استشهدت لأنها ضربت بنعل السيف، يعني مكان قبضة السيف، بالإضافة إلى الحوادث الأخرى اللي صارت معها. وتدور الرواية حول مجيء الرجلين إليها على أبواب الشهادة وما قالا وما قالت لهما. ثالثا، تتضمن الرواية الوصية بدفنها أو الحديث عن دفنها سرا. رابعا، تتضمن الرواية ماذا جرى في البقيع عندما أرادوا أن يكشفوا القبور. الأمير عليه السلام عمل شكل 40 قبر في البقيع، والرواية رح يجي إنه الإمام أخذ على البقيع وردها دفنها، لكن مش معروف مكان الدفن بالنتيجة، وعمل شكل 40 قبرا لأنه عارف بدن يجوا هني يكشفوا القبر حتى يشيعوا الزهراء، حتى الأجيال ما تقول إنه ليش ما تشيعت الزهراء عليه السلام، ليش دفنت سرا. الرواية أيضا تتضمن تهديد أمير المؤمنين عليه السلام بالحرب، كان مأمور بالصبر كل الفترة، كل الأحداث اللي صارت مأمور بالصبر، هون صار مأمور بالحرب ليبقى قبر الزهراء عليها السلام مجهولا. شو السبب؟ هلا رح يجي. أول شيء رح أذكر الرواية بعدين وقف عند دلالات هذه الرواية. أوردها الطبري الإمامي في كتابه دلائل الإمامة بسند معتبر، وممن نص على اعتبار سند هذه الرواية المرجع الراحل الميرزا جواد التبريزي، قال: في البحار عن دلائل الإمامة للطبري بسند معتبر عن الصادق عليه السلام، وكان سبب وفاتها أن قنفذاً مولى فلان، مولى الرجل هو قايل، لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسناً. هي الرواية الصحيحة السند بتثبت الضرب الذي حصل، بتثبت إسقاط الجنين محسن، بتثبت الوصية بالدفن سراً وعدم مشاركتهم بتشييعها، بتثبت منع الأمير عن كشف القبر. هذه حقائق كثير أساسية وعقائدية بكل معنى الكلمة، بامتياز عقائدية، وللأسف الشديد أنه نتيجة العوامل المختلفة المتعددة وصلنا إلى عصر أنه قد تجد شخصا يعتبر من بين كبار العلماء أو مثلا بمستوى مرجع وبشكك بهالأمور. لذلك يجب أن نقف بتأني وتروي عن دلالات هذه الرواية المعتبرة السند. هذه الرواية هي التي استشهد بها المرحوم السيد محمد حسين لما صار بده ينسحب من الكلام الكثير الذي قاله: أنا لا أتفاعل مع ما يقال من الهجوم على الزهراء وما شابه. لما صار الضج ضده قال: نعم أخيرا أنا وجدت رواية في كتاب دلائل الإمام للطبر الشيعي وذكر هالرواية. هالرواية معتبرة، يعني سندها صحيح، سندها يعتمد عليه. هالرواية يجهل الكثير منا بمضمونها مع أنها معتبرة، وبيظل واحد مثلا ممكن يكون شخص متدين وبيقول لك أنه صارت هيك الأمور، أكيد صار في ظلم، لكن هالتفاصيل ممكن أنه أسقطت الجنين، يجوز واحد يتفاعل مع القصة يبكي بس مش متيقن. لا، لازم نتيقن هالأمور أكيدة حصلت، وظروف معينة كثيرة أدت إلى أن يصبح الجهل بهذه الحقائق منتشرا على أوسع نطاق. التحدي الآن أن علينا أن نكشف هذه الأمور بكل ما أوتينا من قوة وتوفيق حتى نحفظ عقيدتنا وعقيدة ناسنا، وإلا فسنحاسب يوم القيامة على تضييع عقيدة الناس الصافي. لحسن الحظ أنه إيمان أهل بلادنا بالزهراء عليه السلام خلت كل هالشبهات اللي تطرح ما تأثر عند الكبار بالسن، لكن في النشء الجديد وبعضهم كمان شوي هيك اللي عندهم سلبيات من الكبار بتأثروا بهالأمور، بتأثروا. إلى الآن بتشوف أنه في ناس يعتبروا أنه المرحوم ما عنده مشكلة، بلا، في مشكلة عقائدية كبيرة جدا، وأولاده إذا ما بتبروا من هذا الموقف بصير الصلاة وراء حدا منهم في إشكال. يعني لازم يكون واضح المسألة، مش أنه مسألة خلاف هيك يعني شكلي، لا، مسألة عقائدية بامتياز. الرواية كما يلي: عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قبضت فاطمة عليها السلام في جمادى الآخرة، جمادى الثاني يعني، يوم الثلاثاء لثلاث خلونا منه. يعني هذا بحسب الرواية الثالثة، عنا ب13 جمادى، عنا 8 ربيع و13 جمادى وب3 جمادى الثاني. وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى، بسمي هون الاسم الصريح، مولى فلان، لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا. طبعا محسن سماه النبي صلى الله عليه وآله كما سمى الحسن والحسين قبل ولادته، سماه محسن. موجود بكتب السنة مثل ما موجود بكتبنا، موجود اسمه، وموجود أيضا مبشر شبر وشبير ومشبر، يعني محسن بعضهم بيقولوا. مسألة سقط الجنين مسألة قطعية ثابتة لا مجال للنقاش فيها، لكن أصبحت بعيدة عن أذهان كثير من الناس للأسف. ومرضت من ذلك مرضا شديدا، انتبهوا، ومرضت من ذلك يعني الضرب وإسقاط الجنين، مرضا شديدا، ولم تدع أحدا ممن آذاها يدخل عليها. قررت أنه بأيامها الأخيرة ممنوع حدا يدخل. هلأ بيجي، إجا الرجلان فلان وفلان، أني عارفين شو معنى أنه الزهراء عليه السلام ترفض أن يدخل إليها، وموقعها عند الأمة. فإجوا للأمير عليه السلام ترجوا أنه خذ لنا إذن من الزهراء حتى نفوت. وكان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله سألا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يشفع لهما إليها. فسألها أمير المؤمنين عليه السلام فلما دخل عليها قال لها كيف أنت يا بنت رسول الله؟ قالت بخير بحمد الله. ثم قالت لهما ما سمعتما النبي يقول فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. قال بلى. قالت فوالله لقد آذيتماني. قال فخرجا من عندها عليها السلام وهي ساخطة عليهما. بعد شو صار؟ بعدين تحكي الرواية انه كيف استشهد سلام الله عليها وغسلها امير المؤمنين. بس هون في اشارة مهمة هل بيرجع للتاريخ لكتاب دلائل الامامة للطبري بدي يشوف هالرواية. هالرواية المؤلف لما نوصل لعند كلام الزهراء عليه السلام فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، هون قطع الرواية وذكر روايتين حول أن من آذى رسول الله فقد آذى الله عز وجل. ثم قال وبالرجوع إلى رواية أبي همام. يعني هالرواية، يعني هالرواية بتتضمن الأمور اللي راح أقولها هلأ وأساسها شو راح يجي معنا. شو راح يجي معنا؟ أنه الأمير عليه السلام عمل شكل 40 قبر بالبقيع. إجوا هني أخذوا نسوان وقالوا بدنا نبحش القبور ونطلعها ونشيعها. بنت الرسول ما بصير ما منشيعها. الأمير عليه السلام عرف بهذا الخبر فلبي سلامة حربه وذهب إلى البقيع. الناس بيعرفوا أبو الحسن وحمل سيفه، يعني شو يعني ما بيظل بالديري حدا، بس هو كان مأمور بالصبر. طيب جاء أبو الحسن، جاء عليه، جاء اتصدى له شخص من الرجلين أنه بدنا ننبش القبر وكذا، فأمسكه بتلابيب صدره وجلد به الأرض وقال هلأ بيجينا النص، لأن حولتم حجرا عن حجر لأسقينا الأرض من دمائكم. برواية تاني موجود فخرج الناس من البقيع زرافات زرافات خوفا من علي. طبعا إجا الأول من الرجلين يتوسط للثاني أنه يا أبا الحسن لا يكون إلا ما تريد، وتركوا وتركوا الأمير وخرجوا من البقيع. هذا الكلام جاي بهي الرواية اللي سندها معتبر، لكن الطبري بكتاب دلائل الإمامة ذكر نص الرواية. وصل لعند من آذاها فقد آذاني، ذكر روايتين حول الأذية ورجع كمل الرواية. ممكن واحد يرجع يشوف انه هذه مش موجودة بدل، لا موجودة. طع الروايتين اللي بعد من آذاها فقد آذاني بتشوف المؤلف نفسه بيقول رح نرجع للرواية الأولى. شو بيقول من جملة ما يقوله؟ وقد كمل عندما استشهدت سلام الله عليها قد كمل عمرها يوم قبضت. قديش عمرها الزهراء عليه السلام كان؟ هذا التحديد الدقيق 18 سنة و85 يوما، يعني 18 سنة و3 أشهر إلا 5 أيام. 18 سنة و3 أشهر إلا 5 أيام. ولم يحضرها فغسلها أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يحضرها غيره. من اللي حضروا؟ الأمير والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة جاريتها وأسماء بنت عميس العظيمة العظيمة، أسماء زوجة جعفر الشيخ جعفر الطيار، وبعدان أيضا أم محمد العظيم محمد بن أبي بكر، وكذلك تزوجها الأمير عليه السلام فيما بعد. طيب، هؤلاء اللي حضروا، وأخرجها إلى البقيع في الليل. الإمام الصادق عليه السلام ما بيقول دفنها في البقيع، انتبهوا، بيقول أخرجها إلى البقيع. هذا رح يجي أنه دفنها بالروضة، أخرجها إلى البقيع لأنه كان مطلوب أنه الأجيال ما تعرف وين قبر الزهراء عليه السلام. ليش؟ لأنه أي مسلم بيعرف عظمة الزهراء بعدان أنه دفنت سرا، بيوصل لهون، ليش دفنت سرا؟ إذا كان في مشكلة بيروح بيبحث، بيوصل للعقيد الصافي. فكان مطلوب أنه القبر يبقى مخفيا. ليش؟ لأنه إذا ما ظل القبر مخفي ما ممكن تثبت أنه ما شيعوها وأنها دفنت بالليل. هلأ في كثير من الشغلات قدروا يموهوا عليها، قدروا يعتموا عليها، يغطوا عليها، كانوا غطوا على هذه، لكن القبر المجهول هذا الدليل الوحيد اللي ما انطمس إلى الآن. أي مسلم قالوا ليش قبر الزهراء مجهول؟ بيقول لك لأنها دفنت ليلا. طيب ليش دفنت ليلا؟ بيقول لك ما بعرف. قل له بك تعرف، بدك تهيئ جواب ليوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. مش من آذاها فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله. طيب مش بالطبري، انه مش بالبخاري انه ماتت وهي واجدة عليهما، يعني مش راضي عنهم، اذن ليش؟ روح ابحث. واخرجها الى البقيع في الليل ومعه الحسن والحسين، وصلى عليها ولم يعلم بها ولا حضرا وفاتها ولا صلى عليها أحد من سائر الناس، ما خبر حدا من الناس ولا حضر وفاتها أحد من الناس ولا صلى عليها أحد من سائر الناس غيرهم، يعني اللي ذكرنا أسماءهم. ودفنها بالروضة، الروضة ما بين القبر والمنبر، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وعما موضع قبرها، انه خلى مش معروف القبر. طيب شو صار بعد هذا؟ ثاني يوم طبعا بالليل لما كانوا منتظرين لدفن الزهراء عليه السلام عصريات، خرج ابو ذر وقال انه انصرفوا، تأخر دفن الزهراء، انصرف الناس. ثاني يوم الصبح شافوا انه الزهراء دفنت. بالجو السياسي المكهرب عملت صدمة كبيرة، انه شو هالشغل هذا؟ هذه اكبر ضربة للانقلاب على الاعقاب. معناها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني رسول الله مش راضي عن هذا الشيء اللي صار. اذا شو الحل؟ الحل انه جيبوا نسوان ونروح على البقيع. قالوا لهم البقيع في 40 أور، ما بنعرف، جيبوا نسوان ننبش الكل ومنطلع الجسد ومنشيعها. وأصبح البقيع ليلة دفنت وفيه 40 قبرا جددا. وإن المسلمين لما علموا وفاتها وجاءوا إلى البقيع فوجدوا فيه 40 قبرا، فأشكل عليهم قبرها. بعدنا بالرواية اللي سندها معتبر، فأشكل عليهم قبرها من سائر القبور، فضج الناس ولام بعضهم بعضا وقالوا لم يخلف نبيكم فيكم إلا بنتا واحدة تموت وتدفن ولم تحضروا وفاتها والصلاة عليها ولا تعرفون قبرها. طيب الجو بين الناس صار هيك، عادة السلطات شو بتسوي؟ بصير بدها تركب الموجة، وإلها مصلحة السلطة بركوب الموجة. قال ولاة الأمر هاتم، يعني هاتوا من نساء المسلمين من ينبش هذه القبور حتى نجدها فنصلي عليها ونزور قبرها. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه، فخرج مغضبا قد احمرت عيناه ودرت أوداجه وعليه قباه الأصفر الذي كان يلبسه في كل كريهة، ثوب الحرب، وهو متوكئ على سيفه ذي الفقار حتى ورد البقيع فسار إلى الناس النذير. آمن مثلا وصل على باب البقيع وهن جوا، راح واحد يدب الصوت، هذا علي بن أبي طالب قد أقبل كما ترونه يقسم بالله لئن حول من هذه القبور حجر ليضعن السيف على غابر الآخر. فتلقاه فلان ومن معه من أصحابه وقال له: ما لك يا أبا الحسن؟ والله لننبشن قبرها ولنصلين عليها. فضرب علي عليه السلام يده بيده إلى جوامع ثوبه فهزه ثم ضرب به الأرض وقال له: يا ابن السوداء، أما حقي فقد تركته مخافة أن يرتد الناس عن دينهم، وأما قبر فاطمة فوالذي نفس علي بيده، لئن رمت وأصحابك شيئا من ذلك لأسقين الأرض من دمائكم، فإن شئت فاعرض يا، وذكر اسمه، يعني إذا بدك يلا تنشوف. فتلقاه فلان، إجا الثاني، فقال: يا أبا الحسن، بحق رسول الله وبحق من فوق العرش، إلا خليت عنه فإنا غير فاعلين شيئا تكرهه. قال: فخلى عنه وتفرق الناس ولم يعودوا إلى ذلك. طيب شو بنفهم من هاي القصة كلها؟ أولا تملاحظين أنه نادر ما ينحكى بهالأمور، صرنا بمرحلة صح أنه بدنا نحفظ الحكم الشرعي، فقهاءنا كلهم بيقولوا التقية والحيثيات والخصوصيات وعدم الإساءة، خصوصا نحن بقلب المعركة هلا مع يهود العلن ويهود السر، مع اليهود المحتلين ومع يهود الحجاز، بقلب المعركة بدنا نحفظ، لكن بدنا نحفظ عقيدتنا. ما في حدا من علمائنا بيقلنا بمجال البحث وجب البحث عليك، بس كيف مثلا أنا مش عم أقول الاسم، مش بس بالنتيجة بتنعرف، لكن اللي بده يبحث بده يطالع ببيته بالكتب راح يشوف المسائل قدامه، بيوصل لنتيجة، هالنتيجة بينه وبين الله عز وجل كيف يتصرف فيها. انه مثلا بيشوف انه بترتب عليه واجب معين، هل يجب عليه ان يقوله في العلن او في السر؟ بيعمل بتكليفه الشرعي بحسب تقليد مرجع. هذا القبر المجهول للأسف أنه في بعض الناس، وأحيانا نشوفهم مثقفين، أنا سمعت من واحد يعني شخص بيحترم تدينه بشكل عام ومعلوماته الدينية، بيقول: طيب وشو فيها إذا قال أنه القبر معروف أو مش معروف؟ يعني شو الأهمية بقصة أنه القبر مجهول؟ هذا أمر عجيب جدا، لذلك ينبغي توضيح ما يلي. القبر المجهول أعظم الأدلة الخالدة على الإمامة. كيف الأدلة على الإمامة؟ يعني يوم الغدير قدروا أنه يلعب، رغم قوة السند وعجيب السند قديش قوي وواضح وكل شيء، مع ذلك أنه المولى، شو المقصود بالمولى؟ وطمسوا هيك دلالة عيد الغدير بنسبة كبير. كل الآيات اللي تفسر بأمير المؤمنين بأهل البيت بيحاولوا يطلعوا شغلة فيها من هون أو من هون. مين؟ مش العلماء المسلمين الأوفياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علماء بلاط الأمويين والعباسيين وابن تيمية وأضرابه لعقيدتهم عقيدة بني أمية، كذلك اللي الوهابيين وأشباههم. كل الأدلة حاولوا بشكل من الأشكال يغطوا عليه. هذا الدليل الوحيد، القبر المجهول، ما حدا بيقدر يغطى عليه نهائيا. لكن للأسف أنه عدم كلامنا لفترات طويلة عن هذا الأمر خلى كثير من الناس يجهلوا هالمسائل، مفترض نتكلم دائما بما يحفظ الحدود الشرعية اللي مراجعنا كلهم بأكدوا عليها قصة التقية، وأنه نحن مأمورين بالتقية إلى أن يظهر الإمام الحجاج تعالى فرجه. طيب، من أبرز دلالات موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه شو؟ الأمير عليه السلام كان مأمورا بالصبر، أنه بيأخذوا الخلافة مأمور بالصبر، بيهجموا على البيت مأمور بالصبر، تضرب الزهراء عليه السلام مأمور بالصبر، يسقط الجنين، هذه أعظم مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه، مأمور بالصبر، مأمور بالصبر. يقال يطلب ليؤخذ للمسجد للبيعة مأمور بالصبر. طيب، كان سلام الله عليه بمسألة عدم تشييعهم للزهراء ودفنها سرا وإبقاء القبر مجهولا، كان مأمور أن ينفذ ذلك ولو وصلت المسألة إلى الحرب. معناها المسألة كبيرة. شو السبب؟ سبب باختصار، الإمام كان مأمور بالصبر لأجل حفظ الإسلام. ليش حفظ الإسلام؟ لأنه أكثر الناس بالجزيرة العربية ارتدوا عن الإسلام عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو سفيان وغيره كان بدهم أنه يصير حرب داخل المدينة حتى تستكمل الرد عن الإسلام، يطلعوا الناس من الدين نهائيا. واللي كانوا طامعين بالسلطة كانوا شايفين إذا قدروا يحكموا ويحصلوا السلطة بيظلوا يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، أما إذا لا بيعلنوا الارتداد ويقضى على الإسلام. انقلبتم على أعقابكم، انقلبتم يعني الأكثرية، هذا الشيء اللي صار. طيب، الأمير عليه السلام كان مأمور بالصبر للمحافظة على الإسلام. لما صارت المحافظة على الإسلام تعني بقاء القبر مجهولا، صار الإمام مأمور بالحرب ليحفظ الإسلام. كيف إذا القبر مجهول يحفظ الإسلام؟ الجواب، بيجي واحد مسلم بيقرأ بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيعرف عظمة الزهراء عليه السلام، بيوصل لمرحلة شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وما جرى على الزهراء عليه السلام، بعد بيعرف عظمة الزهراء. هلأ عند المسلمين كلهم الزهراء عظيمة، هذه العظيمة لماذا دفنت سرا؟ دفنت سرا لأنها أوصت أمير المؤمنين أن يغسلها، يجهزها ليلا ويدفنها سرا ولا يخبر أحد، لا يسمح لأحد منهم من القوم بتشييعها. ليش؟ لأنه بدأت توصل الزهراء عليه السلام رسالة للأجيال أنه هي مش راضي عن هالتركيبة، وصية رسول الله اتباع أهل البيت، الإمامة بعد النبوة الإمامة، الزهراء عليه السلام بدها توصل للأجيال أنه طريقكم إلى الله الإمامة. كيف بدها توصل؟ أمرت أن تدفن سرا ولا يشارك القوم تشيعها. طيب، إذا إجوا بدهم يمشوا القبر، الأمير عليه السلام مأمور من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أمر النبي أن يأمر الزهراء أن توصي بهذا والأمير بنفذ. إذا إجوا بدنا يمشوا القبر، بدنا يمشوها ليش؟ بدنا يرجعوا يشيعوها. إذا شيعوها معناها انطمس هذا الدليل، فكان مأمور بمنعهم من تشيعها قبل الدفن ومنعهم من نبش القبر وتشيعها، وهذا الأمر بيستدعى أنه يظل القبر مجهول. القبر المجهول، الباب الذي يدخل منه كل محمدي صادق ليعرف ماذا حصل مع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بالنتيجة الإمامة شو موقعها؟ فإذا مسألة القبر المجهول مسألة حساسة جدا وعقائدية بامتياز، وما بيعرف شيء من شؤون الولاية الذي يتصور أنه المسألة طبيعية. أو مثلا بيقول لك عرف قبرها فيما بعد، لا ما عرف، ما عرف قبر الزهراء عليه السلام، لم يعرف لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تظل الأجيال مرحومة بباب للبحث أمامها يوصلها إلى الحقيقة. النتيجة أنه خلينا نفكر ببقاء قبر الزهراء عليه السلام مجهولا، وكيف أنه يعادل حفظ الإسلام. هكذا يمكننا أن نفهم وصية الزهراء سلام الله عليها. شو هي وصيتها الزهراء سلام الله عليها؟ نجد في المصادر المختلفة أن نص الوصية المكتوبة اللي وصت فيها الزهراء عليه السلام هو كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت رسول الله، أوصت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يا علي، أنا فاطمة بنت محمد، زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة، أنت أولى بي من غيري، حنطني وغسلني وكفني بالليل وصل علي وادفني بالليل ولا تعلم أحدا وادفني بالليل ولا تعلم أحدا وأستودعك الله وأقرأ على ولدي السلام إلى يوم القيامة، ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم حرمة الزهراء بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أرضها عنا وأرضي عزيزها إمام زماننا عنا. أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه الشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا الحشد الشعبي وأنصار الله والمقاومة الإسلامية والأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.